السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مرة ثانية لتكملة محاضرات قسم التسويق ماركتينج طلبة التسويق طلبة الماجستير أو مرحلة الماجستير لطلبة التسويق قسم كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة الحرة فرع هولندا. يقدم محاضرة اليوم الدكتور مقدام خلف عسكر القريشي، وأرحب بكم وأهنئكم بمناسبة انتسابكم للجامعة الحرة. وتكلمنا في المحاضرات السابقة عن التسويق وخطط التسويق ومكونات التسويق وبحوث التسويق والنظام الإعلامي للتسويق أو نظام المعلومات التسويقية، وآخر شيء تكلمنا عن المستهلك وسلوك المستهلك. في هذه المحاضرة نتكلم عن الأسواق أو عن السوق، وهو كما تعلمون جوهر الحقيقة العملية التسويقية السوق والمستهلك. فالسوق ممكن أن عرف السوق أو سبق وأن عرفنا السوق بأنه هو المكان الذي يلتقي فيه أو يتفق فيه المستهلك البائع والمشتري لتبادل سلعة معينة مقابل سعر معين أو ثمن معين وبسعر معين في فترة زمنية معينة. ومن أجل تطوير الكفاءة التسويقية كما هو الحال في الكثير من تطور التكنولوجيا الحديث والمصانع الحديثة أدت إلى توزيعها إلى وحدات أصغر فأصغر نتيجة الماس برودكشن أو ميزات الإنتاج الكبير. فهنا المنظمة أيضا عملت على تجزئة الأسواق، وبكان ما تكون أسواق كبيرة أن تكون هناك أسواق أصغر أو تجزئة الأسواق وتنويعها، وهذا يعود إلى عوامل عديدة منها من أجل رفع الأداء التسويقي للمنظمة التسويقية وكذلك تحقيق الكفاءة في بلوغ الأهداف المناطة بالمنظمة التسويقية، وأخيرا ممكن أن تكون الاستجابة الدقيقة للتوجهات وحاجات المشتري. هذه من الأمور أو الأسباب الرئيسية، وهناك عوامل وأسباب عديدة أدت إلى تجزئة وتقسيم الأسواق. ولا شك في هذا التقسيم أو هذه التجزئة هناك صعوبات تواجه هذه العملية. طبعا تجزئة السوق اللي هي Market Segmentation Consumer and Industrial Products، يعني تجزئة الأسواق لكل أنواع المنتجات سواء كانت استهلاكية Consumer أو صناعية Industrial أو Productive Products. من هذه الصعوبات اللي تواجه تجزئة السوق قلنا هي هناك صعوبات عديدة الحقيقة، ولكن منها التدخل الواسع مع المهام التسويقية الأخرى لإدارة المنظمات في التخطيط والرقابة، وهذا يصعب في بعض الأحيان رسم حدود واضحة أو تحديد حدود واضحة عند التطبيق في الأسواق. يعني يكون تداخل واسع بالمهمات أو المهام التسويقية الأخرى لإدارة هذه المنظمات. اثنين، تقسيم السوق يعتمد على رسم استراتيجية حقيقية واضحة لأهداف وبرامج المنظمة، وطبعا هذا يكون مفقود في الكثير من المنظمات التسويقية خاصة في البلدان النامية أو البلدان المتخلفة. توضيح سياسة استراتيجية وحقيقية لأهداف وبرامج المنظمة هذا غير موجود. ثالثا، قيام المنظمات التسويقية أو المنظمات الإنتاجية اللي ملحق بها المنظمات التسويقية بمهمة تقسيم السوق يتطلب الاعتماد على البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة الموجودة عن الأسواق، وطبعا أيضا هذه لا تتوفر في كثير من الأحيان، بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة عن الأسواق أيضا صعب الحصول عليها، وكثير من الأسواق لا يعطي هذه البيانات لسريتها أو الخصوصيتها. عملية تقسيم السوق أيضا ترتبط بالعنصر الأهم في السوق وهو المستهلك. العنصر المهم في السوق هو المستهلك، والذي لا يزال هذا المستهلك تكتنفه الكثير من الصعوبات في التعرف على سلوكه ورغباته، كما لاحظنا بالمحاضرة السابقة صعوبة التعرف على سلوك المستهلك وتفاعله مع السوق. إذن هذه بعض الصعوبات اللي تواجه تجزئة السوق. فالسوق الحقيقة إلى تعريف عديدة ومفهوم عديدة، ولكن نفهم السوق من خلال عدة أمور. فمثلا نفهم السوق من حيث النقاط التالية: من حيث البضاعة، ومن حيث المنطقة الجغرافية والزمن وحجم الصفقة. يعني إذا ندرس السوق أو نقارن بين الأسواق من حيث البضاعة الموجودة وأين توجد وفي أي وقت وحجم الصفقة. من حيث البضاعة، حيث البضاعة هي تدلنا وتشيرنا إلى معنى واسم السوق، كما هو الحال مثلا إلى الكتب القرطاسية، خدمات تصليح سيارات، الفواكه والخضر، الأقمشة والملابس. إذن هذه بضائع، وهذه البضائع موجودة في أسواق، فمن خلال هذه البضائع نعرف نوع السوق. ثانيا المنطقة الجغرافية، أيضا تكون المساحة الجغرافية أو الحيز الذي يشغل السوق عامل مهم تحديد نوعية ومفهوم السوق وعناصر السوق وإلى آخره. مثلا سوق جزء من المدينة أو سوق منطقة صغيرة من المنطقة، محلة يعني، تكون أسواق صغيرة الحجم وتشغل مساحة صغيرة من المدينة، أو سوق على مستوى الدولة خاصة البضاعة المنتجة تكون على مستوى الدولة ويتطلب الإشراف عليها من قبل الدولة أو من قبل رقابة ونظام رقابي كبير. مثال على هذا أسواق التمور أو أسواق القطن أو الصوف إلى آخره، يعني على كل البلد. أو سوق على مستوى عالمي، مثلا هذا الأسواق العالمية للنفط أو الحبوب أو الذهب إلى آخره. هذه أنواع الأسواق بالنسبة للمنطقة الجغرافية وحجمها. أما من حيث الزمن، فالأسواق بشكل عام ترتبط بالزمن، مثلا ممكن أن تكون أسواق موجودة خلال الأسبوع أو موجودة خلال يوم من الأسبوع أو موجودة خلال يوم واحد من السنة وإلى آخره. من هذه أنواع الأسواق مثلا أسواق الأسماك أو المواشي أو المزادات وإلى آخره. أيضا أسواق تختلف من حيث حجم الصفقة التجارية الموجودة بين الطرفين المتعاملين البائع والمشتري، كأن تكون مثلا أسواق مفرد أو أسواق جملة. وعادة ما تكون أسواق المفرد منتشرة في أرجاء المدينة الواحدة، بينما أسواق الجملة تكون محدودة وقليلة. السوق والماركت وتعاريف السوق، هناك العديد من التعاريف، ولكن ندرس السوق من حيث المكونات التي تستوجب وجود السوق. مثلا أولا يجب أن تقابل حاجات ورغبات المستهلكين بالسلع والخدمات يعني السوق يعرض السلع والخدمات لحاجات ورغب لسد حاجات ورغبات المستهلكين، فإن لم تتوفر هذه المقابلة والتوافق بين السلع وبين الحاجات فلا يعني وجود سوق. أن تكون ثانيا أن تكون هناك قدرة على تحقيق عملية الشراء. السوق يجب أن يحقق عملية شراء بين المستهلك وبين البائع، والقدرة يعني تعني القوة الشرائية التي يمتلكها الفرد كسب نقود والسلع والخدمات وإلى آخره، مما كل العمليات الأمور الأخرى أو مفردات التبادل أو عملية التبادل في السوق. وأن تكون ثالثا لدى المشتري الرغبة في استخدام هذه القوة الشرائية بالحصول على هذه السلع. أيضا أن يمتلك المستهلك أو المشتري الصلاحية وتوفر الأهلية لشراء السلع، فهناك مثلا بعض الأسواق لا تبيع بعض السلع لقسم من الفئات أو من الناس وإلى آخر. تجزئة السوق Market Segmentation أو تبسيط السوق إلى أجزاء. ممكن أن نعرف تجزئة السوق بأنها العمليات الحقيقة، العمليات المتعلقة بتجميع الإشراف على أساس الحاجات المتشابهة وتتخذ شكلا عنقوديا متمثلا بتلك الأجزاء من السوق. أو هي تلك الأسواق التي تتضمن في أجزائها على أكثر من مشتري ويختلفون فيما بينهم من حيث الاحتياجات والموارد والمواقف في الشراء والتجارب التسويقية. وهذه المتغيرات، أي واحدة من هذه المتغيرات يمكن أن تستخدم بعملية تجزئة السوق. فعمليات تقسيم السوق أو تجزئة السوق الشامل للسلع والخدمات إلى أجزاء صغيرة طبعا تكون لمجموعات متجانسة داخليا من هذه السلع والخدمات. إذن كل الذي يمكن القول عنه بأن تجزئة السوق في حقيقتها هي استجابة دقيقة لتوجهات المستهلك وإشباع حاجاته من السلع والخدمات من خلال تسهيل مهمته في الحصول عليها عن طريق تقسيم السوق الكلي على شكل مجاميع للمنتجات والإشراف أو الإشراف إلى أسواق أصغر ليتمكن هذا المستهلك من الحصول عليها دون عناء ودون البحث عليها من خلال توفر الأسواق المجزئة أو أسواق التجزئة. خطوات تجزئة هذا السوق أو خطوات تجزئة السوق، يعني عملية تجزئة السوق تمر بعدة خطوات وصولا إلى الهدف الذي نهدف إليه أو تهدف إليه المنظمة. لكن ما هي المتطلبات الواجب توفرها ابتداء من السوق المستهدف وقبل القيام بعملية تجزئة؟ هذه المتطلبات هي مثلا أولا أن تكون الأسواق قابلة للقياس من حيث الحجم والقوة الشرائية والخصائص. ثانياً لابد أن تكون السوق كبيرة ومربحة وبما يكفي عند القيام بعملية تقييم للبرنامج التسويقي لهذا السوق. ثلاثة إمكانية الوصول إلى ذلك الجزء من السوق بشكل كفو وبسيط وسهل وفعال وعبر وسائل الاتصال المختلفة. أربعا يكون السوق متنوع بحيث يتم الاستجابة إلى مختلف عناصر برنامج المزيج التسويقي، إذا تذكرون المزيج التسويقي المقر تنفيذه في السوق. 5 فعالية البرنامج المعد لتجزئة السوق، يعني من خلال قدرته على التطبيق وأن يكون عملي عند التنفيذ. فإذا بشكل عام يمكن أن نذكر هناك 5 خطوات لتجزئة السوق، خطوات، وهذه الخطوات ندرسها بالتفصيل أولا. تحديد الاستراتيجية الملائمة، أولا تحديد الاستراتيجية الملائمة. 2 تحديد المتغيرات في التجزئة، تحديد المتغيرات المستخدمة في التجزئة. 3 تطوير محفظة تجزئة السوق. 4 التقييم لأجزاء السوق. وأخيرا اختيار السوق المستهدف. فتحديد الاستراتيجية المستهدفة المناسبة Targeting Strategy، نعني بها استخدام الاستراتيجيات المناسبة لاختيار السوق المستهدف أو الهدف من أجل تحقيق أهداف المنظمة وبما يتفق مع الموارد المتاحة لهذه المنظمة وخصائص تلك السوق. مثلا تكون هناك استراتيجية غير متجانسة ونقصد بها عندما تكون الشركة أو عندما تقوم الشركة بتصميم مزيج تسويقي واحد للدخول إلى السوق عبر منتوج معين. هذه الاستراتيجية تفترض أو تقوم على أساس بأن كافة المستهلكين في هذا السوق على نمط واحد من الاحتياجات ولا توجد اختلافات فيما بينهم. وبالتالي فإنها تستخدم مزيج تسويقي واحد سواء كان ذلك لمنتوج واحد أو سعر واحد أو أسلوب ترويج واحد أو نظام واحد للتوزيع. وطبعا ممكن أن ينجح هذا الأسلوب خاصة في تسويق بعض المواد الغذائية كالسكر أو الملح وإلى آخره. أيضا هناك استراتيجية التركيز. الاستراتيجية الأولى قلنا استراتيجية متجانسة، الثاني استراتيجية التركيز، يعني هذا تستخدم هذه الاستراتيجية عندما تكون هناك اختلافات في السوق المستهدف وتجزئة السوق إلى قطاعات مناسبة تتوافق مع المنتوج والمزيج التسويقي. فمثلا ليس جميع الإشراف يكون متشابه في الرغبة أو الحاجة لنوع السيارة المراد شرائها. فمثلا من يريد سيارة اقتصادية أو قسم يريد سيارة مريحة أو قسم فارهة وإلى آخره. ولكن الشيء المشترك هنا هو أن المزيج التسويقي الموجه لهذه الأسواق هو موحد. النوع الآخر من الاستراتيجية هو الاستراتيجية المتمايزة غير المتجانسة عكس الأولى، يعني يتمثل هنا السوق بقيام المنظمة باعتماد مزيج تسويقي موجه لكل جزء من السوق المستهدف لأنها غير متجانسة. وهذه الاستراتيجية تأتي في المرحلة اللاحقة لاعتماد استراتيجية تقسيم المركزي، كما هو الحال مثلا في اعتماد شركات صناعة السيارات لمنتجات متعددة للشركة الواحدة فتتوجه بها إلى أسواق مختلفة باعتماد هذا النوع من الاستراتيجية، مزيج تسويقي مختلف لكل سوق تتعامل معه. هذا بالنسبة للاستراتيجية المستهدفة المناسبة بالنسبة لتجزئة السوق. أما الخطوة الثانية اللي في حالة تجزئة السوق هو تحديد المتغيرات المعتمدة في التجزئة. ما هي المتغيرات المعتمدة في التجزئة؟ وعلى ضوء هذه الخطوة يتم تحديد المتغيرات للقيام بعملية تجزئة السوق. يعني على ضوءها يتم تحديد المقياس والمعايير التي بواسطتها تتم عملية تجزئة، وهذه المتغيرات المعتمدة عادة تكون أربعة، هي المتغيرات الجغرافية والمتغيرات الديموغرافية والمتغيرات السيكولوجية والمتغيرات السلوكية. فمن المتغيرات الجغرافية المنطقة الجغرافية، واثنين حجم المدينة، ثلاثة الكثافة السكانية، وأربعة المناخ. أما المتغيرات واضحة كل واحد من هذه ما يحتاج شرح، وإن أردت أن تعرف المزيد عن هذه فبإمكانك الرجوع إلى المصادر. المتغيرات الديموغرافية اللي تتعلق بالفرد أو المستهلك اللي هي تمثل العمر والجنس وحجم العائلة ودخل المستهلك وديانة المستهلك وإلى آخره. أما المتغيرات الأخرى فهي الثالثة النفسية أو السيكولوجية، psychographic variables، وهذه مثلا تشمل الكثير طبعا من المتغيرات، إلا أنها ممكن أن نركز على الهواية والحالة الصحية للسكان ونمط الحياة كلها تتأثر على الحالات النفسية. أما التغيرات الأخرى اللي هي السلوكية أو البيهيفير فيريبلز هي تشمل مثلا حجم الشراء، حجم الشراء ومستوى ذكاء الأشخاص والالتزام بالعلامة أو الميزة التجارية لهذه السلعة والتزامهم أو ثقتهم بهذه العلامة من السلعة. كل هذه تعتبر متغيرات أو تغيرات سلوكية، وكذلك أيضا من التغيرات السلوكية هو المنافع المتوقعة، يعني مجموعة الخصائص التي يراها المستهلك تحقق له منافع أو فوائد خاصة من جراء شرائه لهذه السلعة. قد تكون هذه المنافع اقتصادية مثلا كانخفاض تكاليف، أو نوعية مثلا جودة المنتوج، أو الخدمات الأخرى اللي تقدم هذه السلعة، أو يسرع في الأداء كما هو فيه الكثير من السلع الصناعية والإنتاجية وإلى آخره. الخطوة الثالثة أو المرحلة الثالثة من تجزئة السوق هو تطوير محفظة تجزئة السوق البروفايلز، يعني وصف لحالة تشابه للزبائن الموجودين أو المحتملين مع الأسواق المستهدفة من عملية تجزئة. ماذا نعمل بالأسواق المستهدفة وما هو نوع الزبائن الموجود؟ كذلك يجب أن نوضح أهم الاختلافات بين الإشراف والمنظمات في تلك الأسواق، ونقصد بشكل محدد في هذه النقطة هو أعداد مصفوفة من الخصائص التي يتم تحديثها في أو الحقيقة اللي ذكرناها سابقا، يعني يتم تجزئة السوق الكلي إلى أجزاء نتيجة للعلاقات المتداخلة بين مجموعة من المتغيرات. وهذه الخطوة الحقيقة تمثل تشخيص لحالة المنظمة ومعرفتها لأي من الأسواق التي تمثل لها قوة نسبية تميزها عن غيرها من المنظمات. هذه طبعا الخطوة تحتاج إلى المزيد من المعلومات والبيانات من أجل العلاقات التأثيرية أو العلاقة اللي تأثر بشكل صحيح بين المتغيرات المعتمدة سابقا في المحفظة. أخيرا وما قبل الأخير، تقييم السوق المستهدف المناسب اللي احنا نريده، تقييم تجزئة السوق. يعني هذه تحتاج إلى المزيد من المعلومات حول السوق المستهدف، واللي يتمثل تقدير المبيعات، ما هو حجم المبيعات المتوقع بيعها في هذه الأسواق سواء كانت من حيث المنتج أو البضاعة أو من حيث المنطقة الجغرافية أو الوقت أو المنافسة الموجودة في الأسواق أو حتى في مجال الصناعة التي تعمل بهذه السلع. كذلك أيضا من حيث يعتبر تقييم السوق المستهدف مناسب من حيث تقدير التكاليف التي تتحملها المنظمة من جراء عملية تجزئة السوق، لأن تجزئة السوق تحتاج إلى تكاليف طبعا. ومع ذلك فإن السوق عبر المزيج التسويقي المعتمد والبرنامج التسويقي المقر طبعا له تأثير كبير الحقيقة في اختيار ذلك السوق أو من عدم اختيار هذا السوق، لأن ارتفاع التكاليف طبعا بالأخير سيؤدي أو يجعل المنظمة إلى عدم الاستمرار بهذا السوق في العمل، أو عمل هذا السوق سوف يتوقف. الخطوة الأخيرة بتجزئة السوق هو اختيار الأسواق المستهدفة، وهذا الهدف الأخير لتجزئة السوق، اختيار الأسواق المستهدفة. هذه هي الخطوة الأخيرة والحقيقة والمهمة في تحديد السوق المستهدف اللي من خلاله تدخل المنظمة عن طريق المنتوج المحدد أو عدد من المنتجات إلى السوق. بهذه الخطوة يجب التركيز أولا، بعض التوضيحات. أولا يجب التركيز على جزء من السوق، يعني الشركة تقوم باختيار جزء محدد من السوق. أو اختيار تخصصي، يعني الشركة تختار عدد من الأجزاء من البضاعة وتتخصص فيها من أجل أن تجذب إليها الفرص المتاحة. وبالتالي تحقيق جدوى اقتصادية عالية نتيجة التخصص. الثلاثة، التخصص في المنتج. يعني تعمل منتوج واحد ويتم بيعه في أجزاء مختلفة من السوق. مثلا لتوضيح هذا النوع، شركة تخصص في إنتاج الميكروسكوب أو التجارة في الميكروسكوب، فهذا الميكروسكوب بإمكانه أن يباع، تخصصت في منتوج واحد ولكن بإمكانه أن يباع في عدة أنواع عديدة من الأسواق، منها أن يباع بالمكتبات أو المكتبات الجامعية أو الحكومية أو المكتبات التجارية، وكذلك يباع للمختبرات العلمية والطبية إلى آخره. النوع الرابع أيضا بإمكان هذا التركيز أن يتخصص بتخصص السوق، يعني نركز على توفير خدمة أو حاجة معينة أو سلعة معينة إلى مجموعة من الناس أو من المستهلكين. نختار سوق معين ونقدم مجموعة من الخدمة أو من السلعة. مثلا شركة تتخصص بإنتاج ملابس الأطفال، أو شركة تتخصص بإنتاج ملابس النوم للأطفال، تكون تخصص السلع. أخيرا بإمكان هذه أن تغطي السوق كاملة، يعني التجزئة أن تكون تغطي السوق كاملة عن طريق خدمة جميع الزبائن وعلى اختلاف مجاميعهم بالمنتجات التي يحتاجونها، وهذه تسمى السوق الكامل Full Market Coverage. وهذا المنهج طبعا لا يمكن اعتماده من قبل الشركات الكبيرة، والتي هذه طبعا هذه الشركات يمكنها اعتماد استراتيجية تغطية شامل للسوق كما هو الحال في الكثير من الشركات، لأن منتجاتها تكون كبيرة وكثيرة ومتفرعة. المثال على هذا شركات IBM أو GM أو بيبسي كولا وإلى آخره. ما هي الفوائد اللي نحصل عليها من تجزئة السوق؟ لماذا نجزئ السوق؟ المنافع اللي نحصل عليها من عملية تجزئة عديدة، منها استقرار مستوى الأسبوع مثلا قدر الإمكان وتماثلها في أجزاء السوق الواحد، وبما يحقق ضمانة نفسية لدى المشتري تجاه عدم التلاعب بالأسعار. يعني أولا استقرار مستوى الأسعار، قدر الإمكان وتكون متشابهة ومتماثلة في أجزاء السوق الواحد. اثنين، استقرار السوق وانتظام العمل، وهذا ما يهدف إلى المستهلك. ثلاثة، معرفة الأسواق اللي تعطي ربحية أفضل بالنسبة للسوق وتجزئة السوق. 4 معرفة ما هو نوع السوق الذي يمكن أن يستوعب المنتوج بشكل أكبر. 5 ما هي أهم أجزاء أو أطراف الوسائل الترويجية ذات الأثر الكبير فعالية في السوق، إضافة إلى تقديمها مثلا بيانات ومعلومات عن التطورات الحاصلة في البضاعة وللجهات الأخرى. 6 تخفيض التكاليف التسويقية إلى الحد الممكن من خلال التعرف على حجم المنافذة التوزيعية المعتمدة. 7 تسهل عملية تجزئة من عملية تقويم الشركة لأسواقها، ويترتب على ذلك التقويم تدفق أفضل المعلومات التسويقية وزيادة حساسية الشركة للتغيرات التي تأخذ مكانها في السوق، بما يمكنها من القيام بالتعديلات الاستراتيجية المطلوبة. 8 المستهلك، موضوع جديد أو عنوان جديد، سوق المستهلك، وهذا المقصود به طبعا السوق اللي تتعامل به مع السلع الخاصة بالمستهلك النهائي، وهذه السلع اللي يقوم بها المشتري أو المستهلك يقوم بشرائها لإشباع حاجاته ورغباته. قد تكون هذه السلع معمرة أو غير معمرة، وهذه السلع الاستهلاكية أو سوق المستهلك كونسومر ماركت تمتاز بأن أثمانها في الغالب تكون مرتفعة، الباعة منتشرون وتكرار صفقات الشراء، وقرار الشراء المتخذ من قبل المشتري عادة يكون بصفة عاطفية أكثر من هو عقلاني، كما تكون كمية البضاعة قليلة نسبيا وتكون قابل للتلف والتقادم بشكل سريع كسوق الخضروات مثلا. ومن أمثال هذه السوق المستهلك السلع الاستهلاكية كسلع المعتادة أو المتيسرة، قلنا مثل أسواق الخضروات والخبز وإلى آخره. هذه طبعا تكون أسعارها زهيدة أو قليلة، والباعة منتشرون وتتكرر عملية الشراء، ولا تحتاج إلى تفكير معمق عند الشراء لدى المشتري، وهامش الربح يكون قليل وإلى آخره. أيضا تكون تحتاج إلى حملة إعلانية واسعة. النوع الآخر من السوق قلنا هي سوق المستهلك، ويشمل السلع المتيسرة والاعتيادية وسلع التسوق. يعني السلع اللي يشتريها المستهلك بعد إجراء سلسلة من المقارنات من حيث السعر والنوعية وإلى آخره، كما هو مثلا سلع الملابس أو الأحذية أو الأدوات المنزلية إلى آخره. وطبعا هذه لها صفات عديدة. السلع الأخرى السلع الخاصة هو البضاعة الخاصة التي يشتريها المشتري، كمثلا ثلاجات، تلفزيونات إلى آخره. النوع الآخر من الأسواق قلنا أولا سوق المستهلك، النوع الآخر سوق المنظمات الكبيرة، وهي الأسواق التي تعرض إلى الشركات وإلى آخره بضاعها كالمواد الأولية وقطع مواد الإنتاج المصنعة أو التركيبات والأجهزة والمعدات الصغيرة. وتجهيزات التشغيل operating supplies إلى آخره، أو من خلال الخدمات والصيانة. طبعا هناك دوافع الشراء للسلع الصناعية الكبيرة عديدة، وأيضا عادات الشراء للمستعملين الصناعيين، مثلا طول فترة تحتاج إلى فترة تفاوض طويلة، تكرار صفقة الشراء وحجم الطلب. أيضا هناك شراء مباشر وإلى آخره، وتعتمد على البيانات في عمليات الشراء والبيع. طبعا أيضا إلى الخدمات المطلوبة للبضاعة من بعد الشراء. هذه الحقيقة نبذة مختصرة عن الأسواق وعن التسويق، التجزئة وفائدة التجزئة ولماذا التجزئة. نأخذ بعض الأسئلة اللي تسهل لنا فهم هذه المحاضرة. السؤال الأول، قد تكون هذه الأسئلة خارجية عن هذه المادة ولكن لها علاقة بالمادة. مثلا سؤال أول، ما نوع الأسواق الموجودة لديك في المنطقة؟ السؤال الثاني، ما نوع البضاعة الموجودة في هذه الأسواق؟ وحدد نوع السوق، يعني سوق منظمات كبير، أسواق كبيرة أو سوق مستهلك. ثلاثة، ما هي الفوائد التي يمكن أن نرجوها من تجزئة السوق؟ وسؤال أخير، ما هي خطوات التجزئة؟ المصادر لمحاضرة اليوم: بالإنجليزي Elements of Marketing، تأليف موردن أنتوني، ثيرد أديشن، لندن 1994. مصدر آخر أيضا بالإنجليزي Purchasing and Materials Management، تأليف ناير إن كي، فيرست أديشن، إنديا 1994. مصدر آخر Marketing Concepts and Strategies، برايد ويليام وآخرون، Second Edition، هاوتون عام 2000. مصدر بالعربي: الأصول العلمية للتسويق والمبيعات، تأليف صلاح الشنواني، الطبعة الأولى، مكتب الشرقي للنشر والتوزيع، بيروت 1970. مصدر آخر: تكاليف التسويق، محمد توفيق بلبع، القاهرة 1976. أيضا مصدر آخر: التسويق أسس ومفاهيم، للدكتور ثامر البكري 2006. عمان. أرجو أن تهمت المحاضرة، وأرجو أيضا الاستعانة بالمراجع أو أي مراجع أخرى ترونها مناسبة حول محاضرة اليوم، التجزئة وأسواق التجزئة والفائدة من التجزئة. وإن شاء الله نكمل محاضراتنا مستقبلا عن التسويق لطلبة الدراسات العليا الماجستير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.